الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد مر بنا الكثير من أنواع علوم الحديث، مر بنا تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق الموصلة إليه، وقد يكون هذا موصل بعدد معين أو غير معين. فالعدد الغير معين يعني هذا المتواتر، والمعين هو الأحاد بأقسامه المختلفة. ثم هناك تقسيم للحديث المقبول، أو تقسيم للحديث من حيث القبول والرد، فينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول إلى صحيح وحسن، والحسن والصحيح إلى صحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته ولغيره. والضعيف له أنواع كثيرة، له ألقاب كثيرة، وهذه الألقاب هي تابعة لنوع هذا الضعف. والضعف تحت قسمين كبيرين: ضعف إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، وضعف إما أن يكون بسبب طعن في الراوي. سقط في الإسناد ممكن يكون في أوله أو آخره أو وسطه بأنواع مختلفة، والطعن في الراوي بعشرة أسباب للطعن، منها ما يطعن في ضبط الراوي، منها ما يطعن في عدالة الراوي، خمسة وخمسة، وانتهينا من هذا كله. وهناك أقسام أخرى قد عرفناها أيضا للمقبول، وهو المقبول منه ما هو معمول به ومنه ما ليس بمعمول به. واضح؟ هناك المحكم، هناك المتشابه، هناك الناسخ، هناك المنسوخ، وهكذا. ثم أخذنا أنواعا أخرى، وهي أقسام الحديث من حيث صاحب الحديث، من حيث صاحب الحديث أو المصدر أو القائل. وعرفنا فيه الحديث المرفوع، وأن جزءا منه وهو الذي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، وهو الحديث القدسي أو الإلهي، والحديث الموقوف والحديث المقطوع، وهكذا. عرفنا الفرق بين كل هذه الأنواع. ثم أخذنا فكرة عن علم اسمه العلم الجرح والتعديل، عرفنا مراتب الجرح، مراتب التعديل، وغير ذلك من شروط الضبط، شروط الراوي، وبعضا من كتب أو طرفا من كتب الجرح والتعديل. ثم أخذنا بعد ذلك الطرق التي يتأدى بها الحديث، كيف تحمل الحديث عن غيرك، ثم كيف توصله لغيرك، كيف تحمله من غيرك، من الشيخ، هذا الشيخ سواء كان أكبر منك أو مثلك أو أصغر منك، المهم أن تتحمله من غيرك بصيغ كثيرة، وكيف تؤديها لغيرك. وهناك بعض المسائل تتخلل هذه المسائل. ثم هناك موضوع غاية في الأهمية، وهو أدب طالب العلم، خاصة طالب الحديث. وهذا الأدب يشترك فيه الطالب والمعلم، هناك أدب للطالب وهناك أدب للمعلم. أدب المحدث أو آداب المحدث يقول: بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره. هنا أنصح بقراءة كتاب مهم جدا، هو ذكره في آخر الكلام على آداب المحدث، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. هذا كتاب غاية في الأهمية، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وقد اختصره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وجعله في رسالة صغيرة سماها آداب طالب الحديث من كلام الإمام الخطيب. فاختصر من هذا الكتاب رسالة صغيرة في نحو 60 صفحة هذا البحث، ونشره مفردا، ثم يندر أن تجده مفردا، الآن تجده في مجموعة له اسمها المجموعة العلمية. هذه المجموعة العلمية بعض الأبحاث أو الرسائل التي صنفها في الحفاظ على العلم، في الكلام على التعالم، حلية طالب العلم، في الرقابة على التراث، الألقاب العلمية أو تغريب الألقاب العلمية، ومنها آداب طالب الحديث. واضح؟ أنا أقول هذا لعلك تبحث كثيرا عن هذه الرسالة وهي مهمة جدا، وتختصر لك الوقت، فلا تجدها إلا ضمن هذا الكتاب في وسطه تقريبا أو الرسالة الرابعة تقريبا. يذكر الإمام الخطيب البغدادي في أول هذا الكتاب طرفا من حال طلاب العلم أن منهم هذا يذكره في يعني عصره، يذكر أن في عصره من كان يهتم بالعلم خاصة علم الحديث ثم لا يفقه فيه شيئا أو يخالف قوله عمله، فتجد أنه بعيد عن العلم، فنبه بهذه الآداب على أنه لا بد لطالب العلم خاصة علم الحديث أن يكون على أشرف حال، كما أورد أيضا عن سفيان بن عيينة وعن غيره عن عاصم الأحول أنه قال إن طالب الحديث يطلب أشرف الكلام، فينبغي أن يكون على أشرف الأخلاق، فإن قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال. قال هنا أول نقطة، وهذه الآداب التي ذكرها هي نبذة فقط، وإلا فنقول يلزم الطالب أن يقرأ دوما، ليس أن ينتهي من الكتاب وانتهت المسألة. فإذا انتهيت من كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب، فعليك بجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، عليك بحلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، عليك بمقدمة الإمام النووي مثلا لكتابه المجموع، له مقدمة في آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، هذه مهمة جدا واضح. وليس المراد به قراءة الكتاب فقط وإن كانت هذه مفيدة، لكن المراد هو التركيز في حفر هذه الكلمات، هذه المواعظ، هذه المبادئ في دماغك في قلبك، حتى إذا عرض لك شيء تتذكر دوما هذه الرسائل التي معك، هذه الرسائل التي معك. فمثلا أنت الآن يأتيك في درسك وأنت تكتب حديثا فترى في نفسك عجبا أنك قد وجدت هذا الكلام ولا تجد أحدا وقف عليه، فإذا وجدت في نفسك هذا تذكر ما حفظته وما تركز في قلبك، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واضح. فإن كانت هذه الكلمة وغيرها من الكلمات محفورة في قلب دائما تذكرها، هذه تأتيك حين الاحتياج. مثلا إذا استصعبت شيئا، هذا من آداب الطلب، أن تسأل الله عز وجل التيسير إذا استصعبت شيئا. فإذا جاءك شيء من الصعوبة فلتقل أو فليأتيك، فسيأتيك حالا حينما يأتي أي شيء فيه صعوبة، فسيأتي في ذهنك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، والحزن هو الصعب. أو كما ذكرت لكم من أول محاضرة، كل شيء سهل إذا سهله الله تعالى، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين سأله عن قال قل لي أو أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة وبعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يسير، كل شيء يسير إذا سهله الله عز وجل أو إذا يسره الله تعالى. أول نقطة ينبه عليها وهي الأساس، هي المحك، هي مربط الفرس كما يقولون، التصحيح للنية، وهي الأصل في كل الأعمال، تصحيح النية. وبعض الناس يظن أن تصحيح النية هذا مستحيل أو يكاد يكون مستحيل. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لم تكن مستطاعة فهذا ليس مأمورا به العباد. فأمر الله عز وجل يعني أنها متاحة، لكنها تحتاج إلى كثير من المجاهدة، لأن كثيرا من الأشياء من النوايا تأتي فتعترض هذه الصحة في النية، هذا الإخلاص، فيحتاج المرء إلى التخلص من هذه الشوائب حتى يصفي نيته لله تبارك وتعالى. مصداق ذلك ما قاله الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا، كان يجتهد مع نفسه، فأشد ما اجتهد وجاءه بصعوبة الإخلاص لله تبارك وتعالى، كان هذا يعني يحاوله ثم يأتي ما يعترضه، فهذه المعالجة هي فيها ثواب، هذا من الاجتهاد من جهاد النفس، هذا من المجاهدة في الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تصحيح النية وإخلاصها وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة. يأتي هذا الباب فيعترض بعض الناس الذين يطلبون مثلا شهادة أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أي شهادة أو إجازة أو غير ذلك، فيقول مثلا الآن في الرابعة من الجامعة وقد كنت أنوي أنني أريد هذه الجامعة من أجل الشهادة، إذن أترك كل هذا وأطلب العلم في المساجد، ولأن هذا الطلب كله أصبح حراما لأني كنت أطلبه من أجل الشهادة. فنقول هذا من نزغ الشيطان، هذا من وساوس الشيطان حتى يلهيك عن الطلب عموما. طيب ما الحل؟ هل أترك هذا أو أستكمل؟ فالحل أن تصحح النية الآن وتكمل على بركة الله تعالى، كما قال سفيان الثوري وغيره، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني الكلام يعني أنهم كانوا في أوائل الطلب قد يكون لهم شيء من حب الرئاسة أو الشهرة، لكنه بدخوله في العلم عرف كيف يصحح النية، عرف كيف يخلص لله تبارك وتعالى، عرف كيف يعالج ما في قلبه من عجب، من كبر، من أي شيء من هذه الأمراض. واضح؟ فينبغي إذا أحسست بشيء، بل حتى وإن لم تحس، أن تبقى دوما تدعو الله عز وجل أن يجنبك الرياء أو سمعة أو الشهرة أو غير ذلك، ألا يكون هذا نيتك. لكن طلبة العلم في الغالب إذا اجتهدوا في الطلب وصنفوا أو درسوا فغالبا يكون مشهورا وإن لم يطلب ذلك أصلا، لكن أن يكون هذا هو قصدك، أن يكون هذا هو الذي تحرص عليه، هذه هي المشكلة، وسننبه على شيء من هذا فيما يلي. إذن تصحيح النية عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما تصح الأعمال بالنيات، أو إنما تقبل الأعمال عند الله تبارك وتعالى حسب النية، فإن كانت صالحة قبلت وإن لم تكن صالحة لم تقبل. أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا من الله جزيل الأجر، وهذا هو الهمة. هل يكفي حسن النية؟ لا يكفي حسن النية ثم يبقى جالسا وحده لا يبذل شيئا من أجل بذل الخير أو من أجل نشر العلم، لا يكفي. هل يكفي أن يكون نائم في البيت ويقول أنا مصلح لنيتي؟ لا يكفي. ولذلك قال عبد الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لا يصلح أو لا فلاح ولا صلاح ولا نجاح للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بشيئين، بنية صالحة وهمة عالية. هذه التي يتكلم عنها هي الهمة، والنية الصالحة هي التي تحدد هدفه، توحد قصده، ثم الهمة هي التي تدفعه. واضح الكلام؟ الهمة تدفعه، النية توجه إلى أي اتجاه يذهب، هل إلى إخلاص أو إلى شيء آخر. ويلزم العبد في أي عمل أن يكون معه كلا هذين الشيئين، ماذا؟ النية الصالحة والهمة العالية. معه همة لكن يطلب العلم رياء، هذا ضره جدا، بل يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. طيب معه نية صالحة ما شاء الله، وتجده كسلان لا يبذل شيئا، لا يطلب العلم ولا يبذل شيئا من العلم، طيب إذن ما هي قيمة العلم الذي معه؟ واضح؟ ولذلك بعض الناس يطلب العلم يقول أنا أتعلم من أجل العلم. طيب يعني لا تبذل لأحد؟ لا، أنا أريد أتعلم مثلا علم القراءات، أو مثلا أتعلم أخذ أسانيد وأتعلم أحفظ الحديث لنفسي. طيب لنفسك ماذا تفعل؟ طيب هذا في العلم الذي أخذته أن تبذل، في العلم الذي أخذته لابد من نشره، ما العمل بالعلم أن تبذل هذا العلم. واضح؟ فإن لم يكن بذلك عاملا فليحذر، فإنما طلب العلم ليس للنفس وفقط، بل من أجل أن تنفع نفسك وتنفع غيرك، كما سئل الإمام أحمد عن النية في طلب العلم فقال أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. واضح؟ ويكفيك يا من كسلت عن بذل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير، فهنيئا لمن علم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سمع. إذن لابد أن يكون هذا الهمة الأكبر، ولا تعتبر بكثرة عدد أو بقلة عدد. بعض الناس ممكن يظن أن لا يكفي مثلا، أو يشترط في المجلس أن يكون هناك لا يقل عن 10 أو لا يقل عن 20، فإذا قل العدد يترك المجلس. لا، إنما ذلك يأتي بالصبر والبركة من الله عز وجل، ليس العبرة بالكثرة. فمعروف كما جاء عن الإمام الأعمش، جاءه رجل فقال له يعني مستعجبا أو متعجبا من كثرة هذه الطلاب الذين يطلبون علم الحديث، كانوا زيادة عن 3000، فقال أكثرهم يموتون، وأكثرهم لا يحفظون، وأكثرهم لا يفقهون، واضح، ولا يعدوا 5 يبزغون، يعني لا يعدوا 5 هم الذين يكونوا على الإيه؟ على الاجتهاد، على الحفظ، على الفقه. فهذا يدعونا إلى البذل الأكثر. غالب من يطلب العلم ينشغل بعد ذلك في الدنيا بأي شيء، فهذا يدعونا إلى مزيد من تنظيم الوقت وتنظيم المهام، حتى لا يأتيك شيء ويشغلك عن شيء هو غاية في الأهمية، وهو طلب العلم ونشر العلم. لابد من التوازن في حياتك، فلا تنقطع تماما للطلب وتترك الأولى، ولا تنقطع عن العلم وتذهب إلى الدنيا. لابد من التوازن بين هذا وذاك، وهذا يحتاج منك إلى وقفة وتنظيم لمهامك، ونسأل الله التيسير. ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه، هذا من احترام أهل العلم، أنه إذا وجد أحد في البلدة أعلم ويبذل علمه، فالأولى أن يذهب الناس إليه حرصا على علو الإسناد، حرصا على تكثير هذا العلم. بل هذا إذا لم يكن غيره هناك فلا بد أن نذهب إليه، هذا إذا كان يكفي، إذا كان هو الأعلم. فإذا كان هناك عدد كبير فينبغي أن يكون هناك تقسيم للطلبة أو غير من باب النظام، حتى لا يكون هناك خطأ. يقول ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، أيضا ألا يكون الشيخ جالسا والطالب هو الذي يتكلم، أو الطالب هو الذي يتصدر، إلا أن يكون هذا من الشيخ إذن من أجل التدريب. فالشيخ يأذن لبعض طلابه حتى يراهم أهم يدرسون جيدا أو لا، واضح. لكن هذا من باب الاحترام، أن يقدم الأعلم. أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير، كأن يسأل الشيخ مثلا عن حديث أو عن فائدة معينة، فيقول هو يعرف أن هذه الفائدة هي عند غيره من أهل العلم، فيقول أنا سأتيك بها وألخصها لك. طيب، من الأدب عند العالم أنه إذا لم يكن محسنا لباب معين فليرشد إلى من هو أدرى به، إلى من هو أعلم منه، واضح. ننبه على شيء أيضا، وهو أنه من الأدب ألا تسأل شيخك إلا فيما يحسنه. فإذا كنت تعلم أن شيخك لا يحسن مثلا، لا يحسن معرفة فن معين، فلا تسأله فيه، فقد يظهر بمظهر غير جيد، أو يقع في الخطأ كأن يتجرأ، وهذا خطأ من المحدث أو من الشيخ عموما، أن يتجرأ فينطق بكل علم، واضح، إلا أن يكون عالما فعلا فيتصدر فيما يعلم. لكن أن تحرجه أو تسأله فيما لا يحسنه، هذا يسبب له حرجا. وإذا حصل ذلك فالأولى بالعالم أن يحيل الطالب على الأعلم، هذا ليس فيه حرج، بل هذا هو الأدب، كما قال هنا أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير. قال ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له صحتها. مثلا يجد العالم أو المحدث أن بعض الطلاب فيه كبر، فيه نوع من سوء الأدب، هذا الأدب معناه، هذه النقطة التي ينبه عليها، معناها ألا ينصرف العالم أو الشيخ عن الطالب الذي فيه سوء، الأولى أن يقبل على إصلاحه فلا يحرمه من العلم، واضح. لكن ليس معناه أنك إذا رأيت أحدا من طلابك وهو فيه شيء من العجب أو الكبر أو شيء من الاحتقار للغير أو الغرور، واضح؟ إذا رأيت فيه شيئا من ذلك تتركه، هذا كأنك تعينه على الباطل. كمن مثلا يحفظ القرآن فيرى أن الطالب عنده شيء من أمراض القلوب، طيب هل من الصواب أن تزيده في الحفظ ولا ترعاه في إصلاح قلبه؟ كأنك تعينه على أن يدخل النار، فالقرآن حجة لك أو عليك، فينبغي أن يحرص على إصلاحه فلا ينصرف عنه أو لا يصرفه من أمامه، بل ينصحه ولا يقطع عنه العلم. ثم بعد ذلك أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك، فإن ذلك أعلى مراتب الرواية. يعقد مجلسا للإملاء، للإملاء إن كان هذا في عصر الإملاء، إن كان هذا في عصر الإملاء. الإملاء هذا كان موجودا في العصور التي كانت تدون فيها الأحاديث، لكن بعد ذلك لما دونت فيأتي الشيخ فيملي من كتابه، وهذا أولى وأحفظ، فيندر أن تجد أحدا حافظا الآن، نادر، هو موجود ولكن نادر جدا، فينبغي أن يكون هناك الاعتماد على الكتب المحققة المعتمدة. وقد ذكرت طرفا من ذلك في المرة الماضية، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما، أن يعتمد على نسخة معتمدة عند أهل العلم، فيعقد مجلسا، هو عنده إجازات، عنده أسانيد، فيعقد المجلس ويقرأ على طلابه أو يقرأ من بحضرته. ينبغي أن نحيي هذه السنة، سنة أهل الحديث، حتى يبقى إسناد السنة النبوية، وهذا فيه بقاء لسلسلة السند شرفا شرفا، وليس ينبني عليها تضعيف أو تصحيح، واضح؟ هذا فقط الإسناد الآن هو من باب الشرف، من باب إبقاء سلسلة السند، لكن ينبغي أن نحذر من الإسراع المخل. نعقد هذه المجالس، نعم، ونحافظ على الإسناد، نعم، فإن كانت الغرض هو الإجازة فالإجازة تجوز ولو بدون قراءة، كما ذكرنا مرة من قبل أن الإجازة منها ما يكون إجازة معين لمعين. أما إن كان القراءة فالقراءة المقصود بها الضبط، الضبط سواء للإسناد أو المتن، والضبط لا يكون إلا بالقراءة بتؤدة وفهم للكلام أو فهم أو يعني تعبير الذي يقرأه القارئ، يعرف هذا اللفظ بفتح، هذا بضم، هذا فارق منه الفرق بينه وبين كلمة كذا، أقصد بالكلام كما نبهت من قبل أن يكون هناك ضبط للإسناد وضبط للمتن. ثم يأتي هناك ما يتأدب به في مجلس الإملاء أو مجلس التحديث، يقول أن يتطهر، أي المحدث وكذلك الطالب، أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام في هذا المجلس أن يكون على هيئة السنة، فأن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، فيعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطهر، يتوضأ أو يغتسل، كما كان مالك ابن أنس يفعل في مجلسه، كان إذا أراد أن يحدث اغتسل وتطيب وسرح أو رجل رحلة لحيته، أن يجلس متمكنا بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها ألا يكون متكئا، ألا يكون جالسا جلسة متكبر، بل يكون هناك وقار وهيئة فيها سكينة، كل هذا تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته أحدا دون أحد، فمثلا إن جاء في مجلس الحديث بعض الكبراء أو بعض الأحباب القدماء أو بعض الأصحاب القدماء، فلا يقبل عليهم ثم لا يعطي بقية الناس، بل يقبل على الجميع حتى ينفع الجميع. أن يفتتح مجلسه ويختمه بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودعاء يليق بالحال، دعاء يليق بالحال. فهو في مجلس علم، فممكن مثلا، أنا أقول مثلا، أن يدعو بالعلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واضح؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، شيئا من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من هدي أهل العلم في هذا الباب، أنهم يبدأون بالحمد يبدأون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه، ودعاء حتى نرجو بذلك القبول من الله تبارك وتعالى. مسألة تالية مهمة جدا، وهي أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث. ليس بجيد أن تعرض كل شيء على الناس، قد يكون شيء من الحق، لكن من الحكمة أن تؤخر هذا الحق الآن، لأنه ليس مناسب لعقول من حضر. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني إياك أن تحدث قوما حديثا يكون محدثا لفتنة بين الناس، عقولهم لا تفهم هذا الكلام فيحدث لبعضهم فتنة. طب الحل؟ الحل أن يكون هناك تأخير حتى يتدرج أو تتدرج المعلومة إلى أفهامهم، فيبدأ بالتيسير هذه المعلومة أو التدرج فيها أو باتخاذ خطوات حتى إذا أتت المعلومة التي يريدها جاءت بفهم جيد. واضح؟ نفس الكلام، أن يكون الكلام في مسألة تحدث فتنة بين الناس، تحدث لغط بين الناس، والخلاف فيها سيبقى خلافا موجودا ولا بني عليها أي عمل. واضح؟ طيب ما الصواب في ذلك؟ أن نسكت، فإن سأل سائل نحاول أن ألا نجيب حتى لا تحدث الفتنة من ذلك. هناك بعض المسائل يثيرها بعض الطلبة الظرفاء، يأتي هكذا من وسط المجلس ويقول: ما قولكم في كذا؟ وهذه المسألة تكون تحدث فرقة بين الناس وانقساما في المجلس وهرجا، فالأفضل ألا يجاب عن ذلك. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما رواه البخاري رحمه الله، قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض المعلومات إذا قلتها للناس ممكن الناس تظن أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، فيكذب هذا تعظيما للنبي، يعني يقول: لا يمكن الرسول يقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام صعب على فكره، لم يتربى على الأحاديث النبوية وعلى التسليم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من كتم العلم وليس من كتم الحق، لا، هذا من باب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، أن نعطيهم ما يناسبهم، ما يناسبهم. كما روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أيضا: حدثوا الناس على قدر عقولهم، حدثوا الناس على قدر عقولهم. هذه الثلاثة آثار ليس منها شيء مرفوع، ليس منها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث علي، هذا في البخاري، قلت من شوية اسمه ايه، بيقول ايه، ها انا بشوف انتم صحيحين ولا ايه، اتحبون ان يكذب الله رسوله، حديث او اثر عبد الله بن سعود، ها طب واحد بس، ها الا كان لبعضهم فتنة، وهكذا. هذه الأشياء لما تكررها كثيرا تصبح عهدا عندك، شيء مستقر، والأمر كما قيل: والأمر كلما تكرر تقرر، يعني أصبح مستقرا عندك، فتنتبه لأسئلة من يسألك من الناس هذا ممكن يحدث فتنة أو لا، فيكون عندك الحكمة إن شاء الله تعالى. أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم، فهناك بعض المواد يكون فيها جفاء أو جفاف، فيها يعني بعض الجدية، فينبغي للعالم أن يحدث طرائف أو بعض النوادر أو بعض المزاح فيما أو ليس بكثرة، ليس بكثرة، إنما هو كالملح. وكما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول حينما ينتهي المجلس أو بعد مدة منه، يقول: أحمضوا. والحمض هو طعم متغير، صح؟ فيأتي يقول: أحمضوا، بمعنى غيروا، يغيروا الكلام، غيروا الجو. واضح؟ نذكر في ذلك ما جاء بمناسبة الأسانيد، ما ذكروه عن الأعمش، وكان عسيرا جدا في الرواية، فجاءه طالب وقد كان قد حاول أن يأخذ منه الأحاديث ولم يستطع، وأراد أن يرحل، فقال له: أريد أن أحدث عنك فأذكرك بهذا الحديث. فقال: ولا حديث. قال: إذن حدثني بنصف حديث. فقال: اختر الإسناد أو المتن. فقال أنت عندنا إسناد، أراد أن يعني يعظمه حتى يشفق عليه ويعطيه شيئا. فقال له نعطيك المتن. فقال له كان إبراهيم عليه السلام يدحرج الدن. قال المحقق أو المعلق قال فبخل عليه أن يعطيه حديثا ينفعه. يعني ما المشكلة أن إبراهيم كان يدحرج الدن الحجر؟ يعني هذا ما الذي ينبني عليه؟ واضح. وآخر كان ذكر هذا يعني في نفس الكلام، ذكر الأعمش حديثا فلم يذكر له إسناد، فقال له ما إسناده؟ فأمسك برأسه وضربه في الحائط وقال هذا إسناده. واضح. هذا يعني مما لا ينبغي من المحدث أن يفعله. واضح. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، كان رؤوفا رحيما حريصا على نفع الناس. ونذكر هذا من باب النوادر فقط وليس اقتداء، فلا تفعل هذا بإخوانك، نسأل الله العافية. إنما هذا فقط لترطيب المجلس. ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ متى تجلس أيها الطالب للتحديث؟ اختلف في ذلك على أقوال، فقيل 50 وقيل 40 وقيل غير ذلك، والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان. إذن هذا حينما يتأهل، يعني يكون له أهلية، يكون عنده الأدوات التي يستطيع بها فعل هذا الأمر. لكن للأسف تجد الآن من حضر في مجالس التحديث السريعة جدا ولا يضبط شيئا، ثم تراه يعقد مجلس البخاري، مجلس الموطأ، مجلس وأخذ يحدث الناس وهو لا يضبط الحديث. وقد سبق أن نبهت على أن الأصمعي رحمه الله تعالى قال أخاف على طالب العلم أن يكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يطلب النحو، إذا لم يطلب علم النحو نخاف عليه أن يكون كذابا أو يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لحانا، ما كان يضبط الألفاظ بخطأ، فإذا أتيت بها على غير الصواب فأنت لست بضابط، لم تأتي بها كما أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تتصدر دون تدرب على النطق الجيد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تحفظ أصلا حديثا دون ضبطه أولا. والحل أن تتعلم النحو جيدا والصرف أيضا، وأؤكد الصرف، وبعض أهل العلم يقدم الصرف على النحو، لأن الصرف هو البنية الأولى، الأولى الحرف ثم الكلمة تتألف من حروف وهو الصرف، تتعلم منها كيف تغير الكلمة من صورة إلى أخرى، ثم الجملة تتألف من كلمات. وهذا الأمر الذي ينتفع به من النحو، أن تضبط أواخر الكلم. فإذا ضبطت أواخر الكلم ولم تضبط وسط الكلم، إذن لابد من ضبط الصرف ولو مقدمة صغيرة، ضبط النحو ولو مقدمة صغيرة، ولو شرح الأجرمية فقط. لكن بعدها هل طبقت هذا عمليا؟ نسأل الله التيسير أن يكون هناك مجلس لضبط الكلام، لضبط الحديث، وليس لقراءة فقط دون ضبط. نسأل الله التيسير. أنا أنبه على هذا لأن للأسف فعلا وجد في الإسكندرية من تصدر وهو لا يتقن أن يقرأ شيئا من الحديث، فتجد أن كل سطر فيه مشاكل، فيه مشاكل. واضح؟ الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، هذه من الكتب المهمة في هذا الجانب. وأقول هناك كتب أخرى، ارجع إلى رسالة حلية طالب العلم، فقد نبه في أولها على سلسلة من هذه الكتب المهمة، وتابع هذا الأمر فإنه غاية في الأهمية، وحاول أن تكون على عناية بقلبك، عناية بقلبك في هذا الجانب. طالب الحديث له آداب أيضا، مر منها بعض الأشياء يختلف يتفق مع الإمام أو مع المحدث أو مع الشيخ فيها، وهناك آداب تأتي تخص طالب العلم. يقول: فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث، ومنها ما ينفرد بها عنه. الآداب التي يشترك فيها مع المحدث: تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا أو إلى أعراض الدنيا، وهذا الموافق لنص الحديث إلى أعراض. إلى أعراض، عندكم أغراض؟ واضح، تجد أن الحديث فيه أو عرضا من الدنيا بالعين المهملة، كما جاء في الحديث. يقول: فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركزوا في هذه النقطة جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العلم نوعان: علم ديني وعلم دنيوي. العلم الديني لا يمكن أن ترجو به أو لا يصلح أن ترجو به إلا الله، فلا يكون صالحا إلا إن ابتغيت به وجه الله. العلم الشرعي: قرآن، السنة، الحديث، التفسير، وهكذا. العلوم الشرعية لا يصلح أن تنوى بها إلا وجه الله تعالى، فإن كانت لغيره فسدت وأثم صاحبها. طيب، العلم الدنيوي كالطب والهندسة وغيرها من هذه العلوم، فلا يشترط فيها أن تكون لله تعالى متوجها بها، فإن خالفت لم تأثم. أما إن توجهت بها لله فنويت بالطب أن تنفع المسلمين فهذا أجود، لكن إن طلب الطب من أجل أن يكون لديه مال، من أجل أن يكون له وجاهة بين الناس ويكتفي، فهذه تنفعه نيته أنه سيأكل الحلال، أن يكون بين الناس ذا مال، أن يكون غنيا، هذا ليس لله، هذا للدنيا، صحيح؟ هل يشترط في علم الطب أن يكون طلبه لله؟ هذا الأولى طبعا، لكن العلم الذي يأثم بل لا يدخل الجنة به أو لا يجد به رائحة الجنة، أن يطلب القرآن من أجل الدنيا، أو أن يطلب الفقه من أجل الرياسة على الناس، واضح؟ علم الطب أو الهندسة هو يريده من أجل أن يكون ذا مال، أن يكون غنيا، إن طلب به هذا لا يأثم، لكن إن طلبه من أجل الله، يعني جعلها من أجل أن يطلب الحلال، من أجل أن ينفع المسلمين، هذا أفضل طبعا، واضح؟ فهذه العلوم ممكن أن تكون لله وممكن لغير الله، والأفضل أن تكون لله، أن يوجهها لله، واضح؟ لكن العلم الشرعي ليس له أن يفعلها إلا لله تعالى، وهذا معنى قوله، هذا معنى قوله: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. يعني هناك من العلوم ما لا يشترط فيها أن يبتغى وجه الله، الذي يشترط فيها أن يبتغى وجه الله هي العلم الشرعي، واضح؟ وضحت هذه النقطة؟ إذن ينبغي أن يكون كل العلوم لله تعالى، لكن الذي يأثم إذا نواه لغير الله تعالى هو العلم الشرعي. طيب، إذا نوى الأمر لله تعالى، أخذ يحفظ القرآن ثم عرضه شيء، الأصل أن الذي دفعه لو يريد أن يكون شفيعا له يوم القيامة، أن يكون كثير الحسنات، يطلب الأجر من الله تعالى، ثم هناك إعلان عن مسابقة ولها جائزة كبيرة، هل هذا يضر؟ قال أهل العلم: هذا لا يضر، لأن الدافع لعمله أصلا ليس الجائزة، هو أصلا في العمل، لكن أن يبدأ ويدفعه للعلم أو للحفظ هو أن يدخل المسابقات، هذا هو المشكلة، واضح؟ طيب، أن يكون لله وفي وله ميل لشيء من الدنيا، كأن يكون موظفا في جامعة مثلا، لكن الأصل أن يكون ناشرا للخير، ناشرا للعلم، وهذه إذا جاءت لا بأس بذلك، إذن ليست مشكلة، والأخلص والأصوب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة فيها أقوال، منها ما قال ابن القيم أنه لا يجد الريح، وريحها يوجد من مسيرة 100 عام كما جاء في بعض الأحاديث، وقيل أنه ليس معناه أنه لن يدخلها، قيل سيدخلها لكن لا يجد ريحها، وهذا كلام فيه بعد. من الآداب أيضا العمل بما يسمعه من الأحاديث، وهذا الكل مشترك فيه، كما قال هنا أن الطالب يشترك مع المحدث في مثل هذا. طبعا الكلام ليس للمحدث فقط، لكل من طلب العلم، هذه الآداب عامة لكل الناس، بل هي أخص لأهل العلم، بل هي أخص لأهل الحديث، تبعا لما يقرع آذانهم دوما من كثرة التنبيهات في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الآداب التي تخص طالب الحديث وليست للمحدث أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه. طبعا العالم كان يطلبه قبل أن يكون عالما، ويطلبه كذلك حتى بعد أن أصبح متصدرا، لابد أن يداوم على طلب السداد. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في أي مسألة، في أي باب من الأبواب أنت لا تعرف شيئا، هل هذا هو الأصل؟ أنك تجهل، فإذا أردت شيئا فاطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. طبعا هنا مسألة مهمة جدا، وهي الإعانة على ضبط الحديث، ضبطه أي ضبط الطالب للحديث وفهمه. وهذه مهمة جدا جدا، ألا تنشغل فقط بجمع شهادات ودورات وإجازات، ثم أين أنت من فقه الحديث، أين أنت من ضبط الحديث؟ هذا هو الذي يتميز به الطالب، واضح؟ ولذا انظر إلى المجالس التي ممكن يكون فيها كتاب واحد لكن متقن، ثم هناك مجالس يكثر فيها الحديث بسرعة وليس فيها إتقان. النتيجة الطالب المتقن أيهما؟ الذي يدقق، الذي يصحح له، يخطئ ويصوب، وهكذا بالمران يكون هناك إجادة بإذن الله تعالى. أنا أنبه بهذا على أن العلم ليس فقط هو المعرفة، العلم ليس فقط هو المعرفة، أن تعرف القواعد، بل لابد من شيء تالي وثالث ورابع. الأول أن تتعرف على العلم، وهذا الذي ندرسه جميعا في كل العلوم، هذا تعرف فقط. لكن بعض الناس إذا وفقت إلى هذه النقطة لا تدخل إلى النقطة التالية، وهي التدريب أو التطبيق. فهذا المصطلح إذا لم يتبعه تدريب عملي على فهم هذا الكلام عمليا، بتخريج أحاديث، ببحث في الكتب، ببحث في الشروح، طيب ما فائدة هذه المصطلحات؟ أخذتها ستنسى حتما، لأن الشيء من العلم إذا لم تستخدمه نسي، إذا لم تستخدمه نسي. مثل أي عضلة في الجسم إذا تركتها دون تمرين أهملت ولم تكبر، وإذا مرنتها كبرت وقويت. كذلك الذاكرة كلما دربتها كلما قويت، كذلك العلم كلما أثرته كلما ذاكرته أثير، وكلما كان أكثر ذكرا كلما كان أكثر عمقا. التدريب هكذا، التدريب بعد أن تتعرف على العلم تتدرب على العلم، تتدرب على التفقه، على الملكة الفقهية، ملكة حديثية، ملكة لغوية، وهكذا تحت إشراف أهل العلم، ثم تتدرب وحدك وتبقى هكذا حتى تصبح لديك مهارة. فأنت مثلا تتعلم النحو، تتعلم قواعد صرف، فتتدرب على قراءة الحديث مع شيخك فيأخذ عليك بعض الأخطاء، وهكذا مرة مع مرة يصبح الموضوع، هيكون فيه صعوبة أول الأمر، لكن بعد فترة تنتقل إلى المهارة، تصبح لديك مهارة، تقرأ الأحاديث بسهولة، أصبحت هناك مهارة. أحيانا تخطئ، ليست مشكلة، أنت تعرف كيف تعرف الصواب من الخطأ، واضح؟ ثم بكثرة تدريسك لهذا العلم تبقى إلى مرحلة أخرى وهي الخبرة، فترى الخبير الذي يبدع في الكلام، يبدع في العرض، يبدع، فيأتي بجديد دائما، واضح؟ إذن مراحل التعلم ليس فقط تعريف، نحن فقط كثير منا يدخل فيتعرف على العلم، يعرف لماذا هذا العلم، ماذا فيه، كيف تطبيق هذا العلم، ماذا لو يعني ما مشكلات هذا العلم، ماذا نفعل إذا وقعت مشكلة، فقط. طيب التدريب ليس موجودا إلا نادرا جدا، ولذلك الذين في الطب إذا لم يتدربوا عملي في المستشفيات ما فائدته الطب، والذي في الهندسة، والذي في الخطابة إذا لم يتدرب في الجامعة كيف يستفيد؟ ولذلك مصيبة كبيرة أن يتخرج من الكلية هكذا الطالب دون تدريب ثم يصدر في المساجد، فلا يكون فقيها ولا يكون حكيما في الكلام، ويفسد أكثر مما يصلح. من هذه الآداب أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله، هذا قدر الاستطاعة، وإلا فأكثر الناس الآن مشغولون بطلب المعايش، فاتقوا الله ما استطعتم. حاول أن يكون هناك تنظيم لوقتك بحيث إذا جلست لطلب العلم تكون فارغ البال لهذا العلم مركزا في هذا الطلب. لكن أن تبقى تضع أمامك الكتاب وأمامك الكمبيوتر وأمامك الهاتف كل شوية بيرن وأمامك الأولاد طالعين داخلين وأمامك الساعة وأصحابك بيتصلوا والواضح، إذن لن تركز في شيء. أحد الإخوة كان يسأل كيف أذاكر قبل الدرس وهكذا، لن تستطيع التركيز بهذه الطريقة، لابد وأن تفرغ بالك. إذا جلست تجلس على في مكان بعيد عنه كل ما يشغلك، فلا تجلس أمام الكتب والأسماء تغريك متى سأقرأ في هذا، وتمسك هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، وتترك الكتاب الذي بيدك الذي يجب عليك أن تذاكره، أو أن يكون أمامك التلفاز أو أن يكون أمامك الكمبيوتر مثلا أو غير ذلك من الملفتات. لابد أن تنتبه جيدا، تركز معك أقلامك، معك المسطرة، أو معك الهاتف صامت. لو ند إليك أو عرض عليك أي فكرة مهمة لا تقم، إنما تضعها في ورقة، بعدما تقوم بعدما تنتهي تقوم. كان يفعل أحد أو بعض السلف هذا حينما يريد أن ينجز ورده في أول يومه، كانوا يأتون بالحبوة وهي مثل الحزام، يضعونه في الظهر ويجمعون أرجلهم ويربطونها، ولن يقوم إلا بعد أن ينتهي من الورد، واضح؟ وهكذا كان بعضهم إذا جاءه أحد الناس حينما يقول أذكار صباحا يقول له امسك الشمس. لماذا؟ يقول يعني معناه أن الوقت يمر، امسك حتى يتوقف حتى أكلمك. لكن هذا طبعا لا بد أن يكون بحكمة حتى لا تنفر أحدا، والأمر يحتاج إلى اتزان، لا تنفر ولا تترك نفسك هكذا لكل أحد يريد أن يضيع وقتك. حافظ على الوقت، علاج مسألة المذاكرة إنما أولا بضبط الوقت، وهذا طبعا موضوع آخر في مسألة كيف تدير وقتك. لكن ينبغي أن تركز فتقطع الأشياء التي تقطع تذكيرك أو تقطع مذاكرتك من أي شيء ملفت، وكذلك أن ترتب وقتك فيكون هناك وقت معين. وكما قلت من قبل، ما لا يفعل في وقت لا يفعل في أي وقت، ما لا يفعل في وقت معين لا يفعل في أي وقت. واكتبوا هذه النقطة، إذا لم تركز فوضعت وقتا للقرآن تقول لما أرجع من البيت أرجع إلى البيت أنتهي مثلا من الشغل سأحفظ سأذاكر، لن تحفظ ولن تذاكر، لابد من وضع وقت معين. الجملة هي ما لا يفعل في وقت لا يفعل في أي وقت، لا يفعل في أي وقت، ما لا يفعل في وقت لا يفعل في أي وقت. وإذا فعل يكون دون دوام دون تركيز أو دون إتقان. أنا إن شاء الله في آخر هذا الأسبوع أحاول كده أصل رحم، أحاول أذهب لأبي، لو لم أحدد وقتا سيمر الأسبوع والأسبوعان والشهر وتكون بعيد عن أبيك وأمك. هذه مشكلة، لابد من نظام ووضع شيء معين للمذاكرة للحفظ للذكر، كما أنه في وقت للصلاة في وقت للأكل في وقت، المفروض طبعا يكون في وقت للصلاة واحد، وقت للأكل واضح، وقت للنوم. لكن أن تترك نفسك هكذا لأي شيء يعطلك، تفتح الفيسبوك وتفتح السكايبي والحاجات دي وتملأ وقتك، كل خبر يجر خبر بعده، إذن لن تنتهي من صفحة واحد، واضح؟ أنا أقول هذا وقد جربت كثيرا، أنا مرغم أن أتابع السكايبي وهكذا، أنا عملي على السكايبي واضح في الجامعة. فأقول ضبط الوقت مهم جدا، ولا تحادث إلا من يفيدك، إلا من يكون مقدما لك، لا تحادث من يضيع وقتك وهكذا. فالأمر لابد أن يكون فيه حرص على الفائدة. نحاول إنجاز ما بقي من هذا ببيان أنه لابد وأن تصرف همتك إلى الطلب. طيب هذا لا نستطيعه عند كل أحد، يستطيعه مثلا الطلبة المنقطعون لطلب العلم، طيب لا يستطيعه من عنده أعمال؟ نعم، لابد لطالب العلم أن يكون لديه عمل، لابد أن يكون لديه عمل حتى إذا احتاج لغيره لا يمد يديه، واضح؟ طيب أنا الآن عندي ما شاء الله من تكفل بي، أو عندي مال أو ورثت مالا، أو ما شاء الله الآن في سعة، أيضا لابد أن يكون لديك مهنة. وإن بقيت الآن، إن قطعت الآن لكن لديك ما إذا احتجت تستطيع أن تعمل، واضح؟ لأني أجد بعض الطلبة بل كثير يتحمل والده كل شيء كل شيء حتى بعد أن يتخرج، والوالد يريد أن يعمل ويتركه أيضا يتحمل أكثر وأكثر. فلتخفف عن أبيك إلا أن يكون الأب متطوعا ومتكفلا فجزاه الله خيرا. أما أن تثقل عليه وعلى أمك وعلى إخوانك فالأولى كما قال شعبة ابن الحجاج: يا أهل الحديث اعملوا، يا أهل الحديث اعملوا، فإنما أنا عيال على أخوي. ما معنى الكلام؟ هو كان ما كان يقولون ما كسب بيده درهما قط. شعبة كان أخواه يعملان في الصرف الصرافة يعني، وكان يصرفان عليه، فالأولى ألا تبقى هكذا دون عمل. طيب أنا الآن في سعة، ممكن أن يكون لديك مهنة وإن لم تعمل بها الآن، لكن لابد من أن يكون لديك مهارة أو مهنة حتى إذا احتجت سواء هنا أو هناك، فإنك لا تضمن. علمني أبي يوما، كان الحمد لله ينفق علي وعلمني كلمة لعلها تفيدكم، وهي قال لي كلمة: تخيل نفسك وأنت مستند على حائط وسقط الحائط، ماذا تفعل؟ سقط الحائط ماذا تفعل؟ سأسقط، واضح؟ سأشعر بالعجز، لكن حتى وإن كان هناك إعانة لابد أن يكون لديك شيء يسندك حتى إذا حصل عجز لن يكون العجز الذي يرهقك. واضح الكلام؟ ونسأل الله الكفاية للجميع. أنا أقول هنا أن ينصرف قدر الطاقة، وإلا فالذي يدخل في علم الحديث فكما قالوا أن علم الحديث لا يقبل الشركة، لا يقبل الشركة، يعني إذا دخلت فيه فعلا فإنك ستنجذب إليه جدا بحيث لا تنشغل بغيره، وهذه مشكلة الحديث. علم الحديث يشغل الإنسان جدا جدا، أقصد ليس علم الحديث يعني مصطلح فقط، هناك علم التخريج، هناك نقد أسانيد، هناك علم العلل، هناك علم الرجال الجرح والتعديل، هناك حديث موضوعي، حديث تحليلي، هناك منهج محدثين، هذه فقط بعض علوم الحديث. أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخه بلد، أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا. طبعا هذا إن كان موجودا. طيب إن وجد واحد فليس لنا غيره، فإن وجد كثير أو عدة ونريد أن نرى الأولى فالأولى الأعلى إسنادا، أي الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقل رجالا في سنده. أن يعظم شيخه، طبعا إن كان أعلى إسنادا ولكن على ضلال أو على بدعة فهذا لا عبرة به، الأولى الأعلم والأكثر دينا والذي يتعلم منه السمت أولى، السمت الحسن، فإن هذا من أكثر من كانوا ما كانوا يحرصون عليه، الأدب قبل العلم. أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل. التعظيم له حدود أيضا، التعظيم له حدود، لا بد أن يكون فيه توسط، فلا يعظمه لدرجة التقديس فلا يقبل فيه قولا أو لا يظن فيه خطأ، ولا يتهمه ويسيء ظنه، يسيء فيه الظن دوما. واضح؟ أن يكون متوسطا، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. وهذه كلمة رأيتها للإمام يحيى المعلمي اليماني: الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، أو من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. ثاني: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الشيخ فلان أو في المذهب فلان أو في حزب فلان أو في أي فئة، إنما الولاء والبراء على الإسلام وليس على الشيخ أو المذهب أو الحزب أو المذهب أو أي جانب، المهم الولاء والبراء على الإسلام. أنا أقول هذا لأنه ستجد في كل جماعة أو فرقة أو مذهب من يعظم رأسه ويحاول أن لا يقبل فيه شيئا، وهذا من أكبر أسباب الشر الموجودة بيننا الآن، التعظيم في الأفاضل ليس في أهل الشر فقط، نقول في الأفاضل، الرجل فاضل لكن يعظمه جدا حتى لا يقبل فيه شيئا. يقول ويصبر على جفائه لو حصل. الأصل أن العالم أو الشيخ أو المحدث أن يكون رفيقا، يكون حكيما متواضعا، لا يقسو على طلابه، هذا هو الأصل. فإن حصل العكس كأن شد أو قسى عليهم، فيلزم الطالب أن يكون صبورا حتى ينال ما عند الشيخ من علم، ويكون النصح للعالم برفق أيضا حتى ينال ما عنده ولا يعين شيطانه عليه. أن يرشد زملائه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم، فإن كتمان الفوائد العلمية عن الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء، لأن الغاية من طلب العلم نشره. مثلا رأيت كتابا يلخص لك هذا الكتاب، ورأيته على موقع أو في مكتبة أو في أي، أو رأيت مثلا الذي أعرضه مثلا على الباوربوينت هنا في العرض، رأيته مثلا على موقع معين، فلا تبخل على إخوانك أن ترشدهم إليه، أو وقفت على فائدة معينة فتكتمها، فتقول أنا أريد أن أكون أنا وحدي الذي معي هذه الفائدة. لا، من أدب الطلب أن تكون ناشرا للعلم ولا تستأثر بالعلم فتريد أن تنسبه لنفسك وتظن أنك وحدك فقط، وأنه باجتهادك أنت، وأنه لولا أنت لما وصل أحد إلى هذه الفائدة. لا، الغرض من العلم طلبه هو نشر العلم والعمل به، فلتكن حريصا على نشر الفوائد دقت أو جلت، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة. هذه مسألة مهمة جدا، بل قال الإمام البخاري وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم الكلام في نفس هذا المعنى، قال لا يكون المحدث كاملا، هذا كلام البخاري، لا يكون المحدث كاملا حتى يروي عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو دونه. يعني تأخذ العلم من أي أحد، لا تقول مثلا يعني كيف أجلس لزميل، أو كيف أجلس إلى طالب عندي، كيف أخذ، كيف أنسب هذا الكلام لهذا الطالب، هو أصلا يتعلم مني، إذن أكيد هو أخذها مني وأنا لا أذكر، واضح، فيستحي أن يذكرها عن من هو دونه. وقال عبد الرحمن بن مهدي لا ينبل الرجل، لا ينبل يعني لا يكون نبيلا حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن مثله وممن دونه، واضح الكلام، سواء دونه في السن أو دونه في العلم، دونه في السن أو في العلم، قد يكون كبيرا في السن لكن أقل علما، واضح، قد يكون أقل سنا لكن أكبر علما، وهكذا. أيضا لا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع، فتقول مثلا كيف أجلس بين هؤلاء، أنا أذهب إلى المجلس فأجلس أجد مثلا طلاب صغار، أنا كيف وأنا في سن كبير أجلس مع هؤلاء الطلاب الصغار، هذا يمنع من العلم. إياك يا طالب العلم أن يمنعك الحياء أو الكبر، هذا حياء أو فيه كبر، يتكبر أن يجلس مع الصغار أو يستحي أن يقال هذا كان لا يعرف شيئا فيجلس مع الصغار، كما قال يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، مستحن يخاف أن يعاب أنه يسأل هذا السؤال الذي هو يعرفه كل الناس أو كثير من الناس، ومستكبر يستكبر أن يقال فيه هذا، يستكبر أن ينظر فيه نظرة أنه جاهل بهذا الكلام، أو يقال فيه أنه بطيء الفهم أو قليل الفهم أو قليل الحفظ أو هكذا. نعم، سيبقى جاهلا، ونسأل الله العفو والعافية. عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل. ليس الغرض من علم أن تأخذه فقط، بل لابد أن تأخذه بفقه، هذه مرتبة من مراتب العلم، أن تأخذ العلم فتبلغه لغيرك كما سمعته، لكن هذه من أدنى المراتب، أن تأخذ دون فهم، لكن الأفضل أن تأخذ وتفهم، فتراعي علم الحديث رواية ودراية، أن تكون فقيها فاهما للحديث سواء كان إسنادا أو متنا ناسخا منسوخا غريبا وهكذا في شروح الحديث. أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك. ومن كتب العلل علل الدارقطني ومن الأسماء التاريخ أي من أسماء الرواة التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولة. وكتاب ابن ماكولة اسمه الإكمال. كتاب ابن ماكولة هذا في ضبط الأسماء، الإكمال في رفع الارتياب، الإكمال في رفع الارتياب، الإكمال في رفع الارتياب. واضح؟ تاني؟ ها؟ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف، عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. يعني اختصارا كتاب الإكمال لابن ماكولة ومشهور. لماذا أكملت الاسم؟ هناك الإكمال كذا كتاب اسمه الإكمال، هناك الإكمال إكمال تهذيب الكمال هذا المغلطاي، هناك إكمال لمن له رواية، لمن له رواية لمسند في مسند الإمام أحمد من الرجال للحسيني. واضح؟ هناك إكمال في شرح صحيح مسلم، إكمال مكمل المعلم أو المعلم ثم إكمال المعلم، إكمال المعلم للإمام القرطبي، الإمام القرطبي لكن ليس صاحب تفسير القرطبي، شيخه أبو العباس هذا شيخ في الحديث له إكمال المعلم، وهناك إكمال إكمال المعلم ومكمل إكمال إكمال المعلم. وكفاية عليكم كده، عرفتم لماذا قلت الإكمال ابن ماكولة حتى نفرق بين إكمال هذا ونسأل الله تيسير. طبعا هذا بكثرة النظر كما قلت لكم، الإمام البخاري لما سئل عن الحفظ قال إنما هو كثرة النظر ونهمة الرجل، أو نهمة الرجل وكثرة النظر، كلما كنت تقلب في هذه الكتب كلما كنت تفتح هذه الكتب فلا يعني لا تضجر من كثرة الأسماء، إنما هي بكثرة النظر تصبح سهلة جدا وكل شيء سهل إذا سهله الله تعالى. وهناك أيضا ومن غريب الحديث النهاية، واسمه كاملا النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، وهذا من أهم الكتب في بيان غريب الحديث للإمام ابن الأثير، للإمام ابن الأثير. كنت قد سألت الشيخ أبا إسحاق الحويني عن ما أقدمه فنصحني بمثل هذا، قال عليك بالصحيحين وكل ما يمت لهما بصلة، عليك بالصحيحين وكل ما يمت لهما بصلة، يعني إسنادا ومتنا ستجد أنك أخذت معظم السنة. فشراح البخاري قد جمعوا بداخلها الكتب الأخرى، فغالب السنة ستجد مثلا في فتح الباري، تجد في الكلام على الأسانيد، هناك كتب تتكلم على الرجال فقط، هناك على المبهمات فقط، هناك على الصحابة فقط الذين في البخاري، على هناك من يتكلم في شروح فقط الحديث، يتكلم في الناسخ والمنسوخ فقط. واضح؟ فإذا اهتممت بالصحيحين يغنيك عن كثير من الاطلاع من كتب أخرى، هذا بداية. واضح؟ فأنت في فتح الباري مثلا شرح صحيح البخاري، وفتح الباري إذا أطلق فهو ابن حجر، لكن هناك فتح الباري قبل ابن حجر وهو كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي. واضح؟ ولم يكمل، طبع منه نحو 10 مجلدات فقط ولم يكمل، وقالوا لو كامل لكان عجبا، أظن قالها الإمام الذهبي أو ابن كثير، ابن كثير أظن. واضح؟ لأنه تميز جدا، ابن رجب الحنبلي متميز في علم العلل والفقه أيضا، واضح متميز في الفقه، قواعد الفقهية له فيها كتاب، وكذلك في علم العلل له شرح علل الترمذي وهكذا، كان متميزا في هذا الجانب. وكتاب فتح الباري للإمام ابن حجر هذا كتاب يسمى بقاموس السنة أو قميص السنة، لاشتماله على كثير من العلم، كثير من التنبيه على الأحاديث التي في نفس الباب الذي يتكلم فيه البخاري أو الذي ذكر فيه البخاري الأحاديث، فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا أول شيء البخاري ومسلم، ثم إذا كان في العمر بقية ادخل على الباقي. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.